لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. مناهل الرجاء مع فضيلة الشيخ حسين كوراني، مبينا سبيل الاستفادة من أشهر الله رجب، شعبان وشهر رمضان المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في ضيافة الله عز وجل ينبغي أن نحرص على الوصول إلى أفضل المستويات التي يمكن الوصول إليها في شهر الله سبحانه وتعالى. من الطبيعي أن يحب الإنسان الخير لنفسه وأن يحرص على أفضل مراتب هذا الخير، وليس طبيعيا على الإطلاق أن يجر الإنسان الضرر إلى نفسه أو يصر على عدم جلب النفع. لنتصور أنفسنا وكأننا أصبحنا في آخر يوم من شهر رمضان المبارك، وهذه ليلة العيد على الأبواب، ومنادي ربنا عز وجل ينادي هلموا إلى جوائزكم كما ورد في الروايات. لنفكر من الآن، ما هي الجوائز التي نستحقها يا ترى؟ ليفكر كل منا فيقول: أنا بعملي، بطريقة تعاطي مع شهر الله عز وجل، أي جائزة أستحق؟ هل آتي في الرعيل الأول؟ هل آتي في المبادرين في الدرجة الثالثة الرابعة؟ صلاتي أعرفها في شهر رمضان كيف هي، وأعرف حرصي على طاعة ربي عز وجل بأي درجة، سواء كانت هذه الدرجة ضعيفة أم متوسطة أم قوية. أعرف أيضا حرصي على قراءة القرآن أو عدم حرصي على ذلك. كل المفردات التي وردت في خطبة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حول شهر رمضان المبارك، وأنا مدعو للاهتمام بها والاستزادة منها، أعرف طريقة تعاملي معها. إذا باستطاعتي أن أقدر أن هذا النوع من العمل يمكن لصاحبه أن يأتي في الدرجة الفلانية. لا شك أننا عندما نتصور أنفسنا في آخر شهر رمضان المبارك سنشعر بدافع أكبر للتعاطي الأفضل مع هذا الشهر قبل فوات الأوان. العمدة في ضيافة الرحمن الصوم. دعانا عز وجل إلى ضيافته فكرمنا بأن جعل الضيافة معنوية. بعض العلماء يقول: إذا زارك شخص وقدمت إليه الطعام إلا أنك لم تحرص على الحديث معه في الأمور المعنوية، فأنت تهينه. لا شك أن مما يدل على تكريم الإنسان سمو فكره وسمو اهتماماته. الله عز وجل أرادنا في ضيافته أن نسمو، أن نبتعد عن الحيوانية، نحلق في الأعالي، والصوم هو الطريق إلى هذا التحليق، هو المنطلق. ترى كيف نتعامل مع الصوم؟ هل نؤدي الصوم حقه؟ أم أننا نعمد إليه فنفرغه من محتواه؟ في هذا المجال أستعرض كلاما لآية الله الملك التبريزي عليه الرحمة والرضوان حول أنواع الصوم وحول أنواع الصائمين من جهة الطعام والشراب، أي طريقة تعاطي الصائمين مع الطعام والشراب، ليتضح كيف ينبغي أن يكون صومنا، كيف يجب أن نتصرف لنحفظ الأساس في هذه الضيافة الإلهية ونحافظ على آثاره ونتائجه. قال آية الله التبريزي: مراتب الصوم ثلاثة. صوم العوام، وهو بترك الطعام والشراب على ما قرره الفقهاء من واجباته ومحرماته. المراد بكلمة العوام في مصطلح صوم العوام، المراد بالعوام أهل المعاصي، وليس المراد ما هو المتعارف بيننا من أننا نحن معاشر المشايخ أو الدكاترة أو ما شابه معاشر المثقفين، نحن النخبة والباقي عوام. كلا، التصنيف يختلف جذريا من وجهة نظر الإسلام. العوام هم أصحاب المعاصي، والخواص هم أصحاب الطاعات. قد يكون شخص من الناس ظاهره أنه عالم دين إلا أنه من أهل المعاصي، فهو من العوام. عندما يكون صومي عبارة عن ترك الطعام والشراب وسائر الأمور التي ذكرها الفقهاء في مجال الحديث عن المفطرات، عندما يكون صومي عبارة عن هذا فقط، فأنا في صومي من العوام، وصومي صوم العوام. لماذا؟ لأن هذا الصوم يجتمع مع المعاصي التي يجتنبها الخواص الذين يهتمون بدرجة غير اعتيادية، بالإضافة إلى اجتناب المفطرات بحفظ الجوارح. أضاف آية الله التبريزي عليه الرحمة: القسم الثاني صوم الخواص، وهو ترك ذلك، أي ترك المفطرات المذكورة في كتب الفقهاء، مع حفظ الجوارح من مخالفات الله جل جلاله. ليتصور أحدنا نفسه بين يدي الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، كيف يكون مؤدبا في ضيافته؟ هل يعصيه وهو ينظر إليه؟ هل يتجرأ عليه؟ كيف إذن ينبغي أن نكون في ضيافة الله عز وجل؟ إما أن أعتقد بأني في ضيافة الرحمن، إذن ينبغي أن أنسجم مع هذا الاعتقاد، مع هذه القناعة، وإما أن أكون صريحا مع نفسي، أقول أني لا أعتقد بضيافة الرحمن، والعياذ بالله. نحن الذين نقول بأننا في شهر الله تعالى في ضيافة الرحمن، إذن ينبغي أن نرفع من وتيرة اهتمامنا بالحكم الشرعي، ينبغي أن نرفع من وتيرة اهتمامنا بمراقبة النفس، بالالتفات إلى أننا في محضر الله عز وجل. صحيح أننا دائما في محضر الله سبحانه وتعالى، إلا أننا في هذه الضيافة في محضره بشكل خاص ومميز. أرأيت لو أن شخصا حل ضيفا على صاحب قصر، فأفرد له صاحب القصر جناحا نزل الضيف فيه، هو في ضيافة صاحب القصر، إلا أنه في يوم من الأيام أراد أن يستضيفه في طابق آخر وفي جو آخر، كان في ضيافة صاحب القصر وهو الآن في ضيافته المميزة. ينبغي أن يكون اهتمامنا بطاعة الله عز وجل، واهتمامنا باجتناب معصيته ونحن في ضيافته، تقدست أسماؤه أكثر من أي وقت آخر. صوم الخواص إذن هو ترك المفطرات مع حفظ الجوارح من مخالفات الله جل جلاله. القسم الثالث يضيف آية الله الملك التبريزي عليه الرحمة هو صوم خواص الخواص، وهو ترك كل ما هو شاغل عن الله من حلال أو حرام، ولكل واحد من المرتبتين الأخيرتين أصناف كثيرة. صوم خواص الخواص إذن هو بالإضافة إلى ترك المفطرات وحفظ الجوارح، حضور القلب دائما، الإدراك المستمر أننا في محضر الله عز وجل، بحيث أن هذا الصائم من هذا النوع من مرتبة صوم خواص الخواص لا يشغله عن الله تعالى شاغل، سواء كان هذا الشاغل حلالا أو حراما، هو مع الله عز وجل. صحيح أن هذه المرتبة عالية جدا لا نستطيع الوصول إليها، إلا أن من الصحيح أيضا أن معرفة هذه المرتبة يجعلنا ندرك الذرة التي ينبغي أن نحرص على الوصول إليها، بدلا من أن يضع الإنسان سقفا معينا للصوم، هو هذا السقف الذي نضعه عادة، ويتصور أحدنا أن مجرد امتناعه عن الطعام يجعله في عداد الصائمين الذين يغدون في يوم العيد إلى جوائزهم السنية والعظيمة. بدلا من ذلك يدرك أحدنا عندما يسمع الحديث عن صوم خواص الخواص أن عليه أن يشمر عن ساعد الجد، فالطريق طويل والسقف مرتفع جدا. إذن هذه المراتب الثلاثة للصوم هي كما رأينا صوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص الخواص. إذا كنت لا أستطيع أن أترك كل شاغل عن الله من حلال أو حرام، أي لا أستطيع أن أصوم صوم خواص الخواص، فما الذي يمنعني عن أن أصوم صوم الخواص، أي حفظ الجوارح من مخالفات الله عز وجل؟ ما معنى أن يثبت في صحيفة أعمالي أنني صائم مغتاب، أنني صائم أؤذي المؤمنين، أؤذي من حولي، صائم سيء الخلق؟ لماذا؟ لماذا لا نقرر أن يكون شهر الصوم شهرا مميزا في محاسبة النفس، في الحرص على حسن الخلق، في التفكير بكل كلمة قبل أن نقولها وبكل عمل قبل أن نقدم عليه؟ لماذا لا نحرص أن نكون سببا في نشر المحبة في الأجواء التي نكون فيها في شهر رمضان المبارك؟ لماذا لا يقرر أحدنا أن لا يؤذي أحدا طيلة هذا الشهر، على الأقل علّه بذلك يوفق لأن لا يؤذي أحدا بعد هذا الشهر المبارك؟ على الأقل شهر الله عز وجل له حرمته الخاصة، كيف أسمح لنفسي وأنا أدعي الصيام أن أتصرف كما لو أني لم أسمع بضيافة الله عز وجل؟ لنفسي وجميع الأعزاء أقول لا بد من وقفة مع النفس في هذا المجال. أما أنواع الصائمين من جهة الطعام والشراب، أي كيف يتعامل الصائمون مع الطعام والشراب، يقول آيات الله التبريزي عليه الرحمة: منهم من يكون مأكله ومشربه من الحرام المعلوم، فالأجر لمالك الطعام وله وزر ظلمه وغصبه. هذا المفهوم يطل بنا على حقيقة تقدم الحديث عنها في حلقات سابقة، وقف عندها السيد ابن طاووس عليه الرحمة والرضوان، سيد المراقبين في كتاب الإقبال، وأكد عليها كثيرا. خلاصتها أن على كل منا أن ينظر فيما يتقلب فيه في شهر رمضان المبارك من مأكل وملبس ومسكن وواسطة نقل، كل ما يتقلب فيه، كل ما يستعمله. كيف يمكن أن أكون في ضيافة الرحمن وأنا أحمل شيئا مغصوبا وأنا أتقلب في حرام؟ لابد وأن أفكر جيدا في حلية ما أتقلب فيه. يؤكد السيد ابن طاووس عليه الرحمة على أن لقمة الحرام هي الأخطر، إذن ينبغي بشكل خاص التأمل في المأكل والمشرب. آية الله التبريزي يؤكد على هذه النقطة ويقسم الناس من حيث الطعام والشراب، يقول: منهم من يكون مأكله ومشربه من الحرام، الحرام المعلوم، هؤلاء لا أجر لهم في صيامهم ولهم وزر التقلب في هذا الحرام. إذن الحل أن لا يصوم الإنسان؟ كلا، الحل أن يبتعد عن الحرام. الصوم واجب ولا بد منه ولمصلحته، لأن الله عز وجل يحبه، يريد له أن يكون متقلبا في الحلال. عادة الإنسان الذي يكون مورده من الحرام لابد وأن يكون له مورد مالي آخر من الحلال، أو يكون باستطاعته أن يحصل على مال حلال بطريقة، ليحرص على أن يكون مأكله في شهر رمضان حلالا اذا في مصاري شوفوا انه هولي حرام يجتنبهم في شهر رمضان المبارك ويصوم لمصلحته ذلك، الله عز وجل يريد له الخير. ومنهم من يكون مأكله من الشبهات، شبهات يعني مش أكيد حرام بس مبين أنه حرام، على الأكثر حرام. هذا الإنسان الذي يكون مأكله من الشبهات، يبين آيات الله التبريزي أنه تارة يحلل هذا المال المشتبه تحليلا ظاهريا فهو إلى خير، يعني منيح منه الله يعطيه العافية، وتارة لا يحلل هذا المال المشتبه فيلحق بمن يكون مأكله من الحرام. كمان مش المقصود انه هذا ما يصوم ما دام ماله مشتبه، لا، عم بصوم هذا شيء جيد، الله عز وجل يجزيه خير الجزاء لأن عليه أن يتناول طعاما حلالا، أن يبتعد عن المشتبه، يتأكد من حلية هذا الطعام أو المال الذي يعد به الطعام. القسم الثالث، ومنهم من يكون مأكله حلالا ولكنه مترف. من أي جهة مترف؟ في تنوع طعامه وفي مقداره، أنواع الطعام كميات كبيرة. يضيف آيات الله التبريزي أن هذا الإنسان مثله مثل إنسان خسيس الطبع لا يليق بمجالسة الأحباء، والأجدر به أن يسمى عبد بطنه لا عبد ربه. ما هو السبب؟ خلي واحد يتصور حاله انه بين يدي الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه في حياته، دعاه الامام لضيافته فانشغل بانواع الطعام ولم يكن له هم طيلة الضيافة الا ذلك. هل يليق بنا ان نتصرف في ضيافة الرحمن عز وجل هكذا وكأن شهر رمضان يتلخص في تفنن في طعام والكميات الكبيرة من الطعام، التفنن في أنواع الحلويات؟ هذا الأمر لا يناسب شهر رمضان المبارك الذي يريد أن يصوم حقيقة، لا ينبغي أن يبذل جهدا في هذا المجال. ليس معنى هذا أن الإنسان لا يجوز له أن يأكل شيئا يشتهيه، كلا، لكن الأكثر سموا والأكثر نبلا الأفضل أن يتعامل الإنسان مع الله عز وجل في شهره في ضيافته بما يناسب، لا يليق بمجالسة الحبيب الانشغال بطعام بالبطن، الأجدر به أن يسمى عبد بطنه لا عبد ربه. القسم الرابع، ومنهم من يكون حده في الكيفية والمقدار فوق الترف فيصل إلى حد الإسراف والتبذير، والأجدر به أن يعد عاصيا لا مطيعا. بالإضافة إلى التنوع في الطعام والكمية الكثيرة تصل كثرة الكمية إلى حد الإسراف والتبذير، هذا معصي. القسم الخامس، ومنهم من يكون مأكله ومتقلبه من الحلال بلا إسراف ولا ترف، بل يتواضع في مقدار طعامه وشرابه ويترك التلذذ بالطعام والشراب، أو على الأقل يترك بعض التلذذ بذلك تواضعا لله تعالى وحملا للنفس على بعض ما تكره. ترى من أي الأقسام أنا؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يوجهه كل منا إلى نفسه. أراد الله عز وجل لنا من خلال الجوع أن نحصل على نور معين، على صفاء باطن معين، أن تضيء قلوبنا، أن تضيء نفوسنا. هذه الحالة ينبغي أن نحرص عليها. أما إذا ارتكبت المعاصي وأنا صائم، وبمجرد أن جاء وقت الإفطار اعتبرت أنه قد حان وقت الانتقام من الجوع القاتل، لا يصح أن نتعاطى مع شهر الله عز وجل على هذا الأساس. وكأن شهر رمضان يتلخص في تفنن في الطعام والكميات الكبيرة من الطعام، التفنن في أنواع الحلويات. هذا الأمر لا يناسب شهر رمضان المبارك الذي يريد أن يصوم حقيقة. لا ينبغي أن يبذل جهدا في هذا المجال. ليس معنى هذا أن الإنسان لا يجوز له أن يأكل شيئا يشتهيه، كلا، لكن الأكثر سموا والأكثر نبلا الأفضل أن يتعامل الإنسان مع الله عز وجل في شهره في ضيافته بما يناسب، لا يليق بمجالسة الحبيب الانشغال بطعام بالبطن. الأجدر به أن يسمى عبد بطنه لا عبد ربه. القسم الرابع، ومنهم من يكون حده في الكيفية والمقدار فوق الترف فيصل إلى حد الإسراف والتبذير، والأجدر به أن يعد عاصيا لا مطيعا. بالإضافة إلى التنوع في الطعام والكمية الكثيرة، تصل كثرة الكمية إلى حد الإسراف والتبذير، هذا معصي. القسم الخامس، ومنهم من يكون مأكله ومتقلبه من الحلال بلا إسراف ولا ترف، بل يتواضع في مقدار طعامه وشرابه ويترك التلذذ بالطعام والشراب، أو على الأقل يترك بعض التلذذ بذلك تواضعا لله تعالى وحملا للنفس على بعض ما تكره. ترى من أي الأقسام أنا؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يوجهه كل منا إلى نفسه. أراد الله عز وجل لنا من خلال الجوع أن نحصل على نور معين، على صفاء باطن معين، أن تضيء قلوبنا، أن تضيء نفوسنا. هذه الحالة ينبغي أن نحرص عليها. أما إذا ارتكبت المعاصي وأنا صائم، وبمجرد أن جاء وقت الإفطار اعتبرت أنه قد حان وقت الانتقام من الجوع القاتل، لا يصح أن نتعاطى مع شهر الله عز وجل على هذا الأساس. صحيح أن للجوع وطأته، إلا أن من الصحيح أيضا أن الله عز وجل يريد لنا أن نحفظ هذا النور الإلهي الذي نحصل عليه من الجوع. أما أن نعمد بمجرد حلول الإفطار إلى إطفاء هذا النور وإحلال الظلام محله بالتخمة وتناول ألوان الحلويات إلى حد أن الإنسان لا يستطيع حراكا ويؤخر صلاته وهو في شهر الله عز وجل، أي تعامل مع الطعام والشراب هذا؟ أي صيام هذا؟ أي نور حصلت عليه من الصيام سأحافظ عليه. ثم بالإضافة إلى التخمة في الإفطار، التخمة في السحور، وقت السحر هذا الوقت الثمين، وبالأسحار هم يستغفرون. هذا الوقت هو في غير شهر الله تعالى ثمين جدا، فكيف به في شهر الله عز وجل؟ هل يصح أن أخسره بأكله بتخمة؟ إذن ما الذي سأحصل عليه في خلال هذا الشهر المبارك؟ هنا أيضا لابد من الإشارة إلى أن إعطاء الأهمية التي لا تنبغي للطعام وللمقبلات وللحلويات يصرف وقتا ثمينا من الأمهات والنساء بشكل عام في أمور ينبغي أن تصرف في العبادة، في الذكر، في الطاعة. صحيح أن الطعام ينبغي أن يعتنى به، إلا أن العناية لا تعني الترف ولا تعني الإسراف ولا التبذير، يعني بعبارة تانية مش سير الأكل، في ضرورة وبده يرتاح الواحد في بعض الأمور اللي لابد منها. أما أن يعتبر أن الطعام هو النقطة المركزية وكأن الصيام يتلخص في تناول أنواع الطعام، هذا أمر ينبغي أن نعيد النظر فيه. أقف هنا أيضا عند دعاء اليوم الرابع، الدعاء: اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وارزقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. يريد هذا الدعاء المبارك أن يطل بنا على الحقائق التالية: إلهي، بك عرفتك وأنت دللتني عليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. اللهم تمم نعمتك علي وقوني في هذا اليوم لإقامة أمرك، أي لامتثال أوامرك ونواهيك، واجعلني يا إلهي أدرك قيمة طاعتك وأتذوق حلاوة عيش حضورك، أخرجني من غياهب الغفلة إلى أنس الذكر وحلاوته، ووفقني بعد ذلك لشكرك على توفيقي لطاعتك، وشكرك للسماح لي بتذوق حلاوة ذكرك. إلهي، وما ذلك بعملي بل بكرمك، فما رأيت إلا جميل وحلاوته، ووفقني بعد ذلك لشكرك على توفيقي لطاعتك، وشكرك للسماح لي بتذوق حلاوة ذكرك. إلهي، وما ذلك بعملي بل بكرمك، فما رأيت إلا جميلة، واحفظني في يومي بحفظك، أدخلني في درعك الحصينة التي تدخل بها من تشاء من عبادك، وجللني بسترك، أسترني بلباس التقوى، واعف عن تقصيري وضعفي وغلبة شقوتي. إلهي، أنت تراني كما أنا يا أبصر الناظرين، جللني بسترك واحفظني بحفظك، إنك نعم المولى ونعم النصير. لابد أيضا من التذكير في الختام بصلاة الليلة، وهي كصلوات الليالي المتقدمة عبارة عن 20 ركعة، 10 مرات مثل صلاة الصبح، كل ركعة نقرأ فيها الحمد مرة وقل هو الله أحد، إما مرة أو 3 مرات أو 5 مرات أو 7 مرات أو 10 مرات. طبعا ال20 ركعة نصليهم بالشكل التالي، 8 ركعات بعد صلاة المغرب و12 ركعة بعد صلاة العشاء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله، والحمد لله رب العالمين.
مناهل الرجاء.